أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. روي عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام عن آبائه، كانت فاطمة عليها السلام إذا دعت تدعو للمؤمنين والمؤمنات ولا تدعو لنفسها، فقيل لها يا بنت رسول الله إنك صلى الله عليه وآله إنك تدعين للناس ولا تدعين لنفسك، فقالت الجار ثم الدار. وصل بنا الكلام في إثبات صحة المعاطاء، صحة الفضول. ذاك الدرس معاطاتني فضولي، ساعة 6 عندي محاطة. صحة الفضول إذا تعقبته الإجازة، واستدل على ذلك برواية ابن أشيم أو ابن أشيم الواردة في العبد المأذون، والكلام يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى مضمون الرواية. مضمون هذه الرواية أن هناك عابد مأذون في التجارة، معروف أنه يتاجر فهو مأذون في التجارة، أعطي مبلغا من المال، والذي أعطاه المبلغ من المال قال له اشتر به عبدا واعتق العبد وحج بباقي المال، إما هو يحج أو العبد يحج بباقي المال، ما يهمنا الآن من هذه الجهة. فذهب هذا العبد واشترى أباه، خش ولد، فاشترى أباه من مولاه، من مولى الأب، وأعتقه وأعطاه المال ليحج به. يعني زين، هم من عبودية صار حر، وهم صار شنو، راح إلى الحج وخلص حجة الإسلام ورجع، لا يحج به عن صاحب المال. وبعد ذلك حصل تنازع بين أطراف ثلاثة، كلها تدعي أن المال الذي اشتراه الذي كان بيد العبد المأذون في التجارة واشترى به أباه هو مالهم، هما أطراف ثلاثة. الطرف الأول ورثة الميت، فقالوا ورثة الميت، دقق معي، أن هذا المال لمورثنا، لأبانا مثلا، وهذا الأب والمورث أعطى العبد وكاله، ومات الأب قبل أن يتصرف هذا العبد كما ورد في الرواية، هذا كما ورد في الرواية أعطي مبلغا من المال فمات الذي أعطاه. هل هذا في الواقع أو دعوة؟ هذه حسب، قد يكون دعوة. فهؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون مورثنا أعطى وكالة لهذا العبد ومات الموكل قبل أن يتصرف الوكيل، فبطلت الوكالة وصار هذا المال ملكا لنا نحن الورثة، وهذا تصرف بمالنا بالفضولية، ونحن نطالب الآن بالعبد المشترى. هو عبدنا يعني أجازوا بمطالبتهم أجازوا عقد الفضول بحسب دعواهم أن هذا عقد فضولي، وقد تصرف العبد في أموالنا التي ورثناها بعد بطلان الوكالة بموت الموكل، وهذه الفضولية نحن نجيزها، نحن فقط نجيز الشراء ولا نجيز العتق، ما حد أجاز العتق، واضح شيخنا، نحن نجيز الشراء، فهذا العبد الآن يكون ملكا لنا، فيكون أبو بل هذا البائع العبد الذي اشترى الأب، ينتقل من مولاه الأول إلى ورثة الميت بناء على هذه الدعوة التي يدعيها من ورثة الميت. وأن الطرف الثاني في النزاع يقول لا، هذا العبد المأذون في التجارة أيضا هو مأذون من قبلنا في التجارة، والألف الذي اشترى بها العبد وهو أباه ألفنا الذي أعطينا إياه، المال الذي اشترى به الأب هو مالنا، لا مال الميت ولا مال الورثة، هو مالنا. وبناء على هذا اشترى بمالنا مالنا، هو هذا الألف لمن؟ لنا، لمولى الأب، واشترى به نفس مالنا وهو الأب، الأب أيضا مالنا، فهو اشترى بمالنا بمالنا مالنا، فالمعاملة باطلة. فهذه الألف هي ملك لمولى الأب وهو مأذون في التجارة، ولكن لا يصح له أن يشتري نفس مملوك الأب، إذ لا معنى أن يشتري بماله ماله، هذا العبد مال الأب، مال مولى الأب، والألف هم مال مولى الأب، ولا معنى أن يشتري العبد لمن؟ لمولى الأب وهو مملوك لمولى الأب، فالبيع باطل. ودخل على الخط طرف ثالث وهو من؟ وهو عندنا الآن مولى العبد المأذون، دخل على الخط يقول هذا العبد عبد من؟ هو أنتم تتناقشون يا جماعة الخير، هذا العبد عبد من؟ عبدنا، هذا عبدنا، فأنا مولى هذا العبد المأذون، والألف التي اشترى بها بلي أباه هي ألفنا مالنا، فالمفروض أن يكون العبد الآن ينتقل من مولاه الأول إلى المولى الآخر، فهذا صار مالكا للأب والولد، يقول أنا أريد أن أملك الولد، ملكت الولد، أريد أن أملك الأب، فأعطيناه الألف يذهب ويشتري، فاشترى أبا حتى يقعدون بعض يسولفون، الأب والولد يسولفون، واضح. فهذا الأب لنا، إذا تنازعت أطراف ثلاثة، مولى العبد المأذون، ومولى الأب المعتق، وورثة الميت، متفقين شيخنا؟ وما يترتب على هذا النزاع ما هو؟ بينا إن كان القول والصدق ما قاله مولى العبد المأذون، نبدأ من الأخير، مولى العبد المأذون، فالمعاملة صحيحة ولا توجد فضولية، وينتقل الأب الذي هو مملوك لمالكه الأول لمولى جديد وهو نفس مولى العبد، والمعاملة على هذا التقدير صحيحة. أما لو كان في الواقع دعوى مولى الأب هو الصادق، مو مولى العبد، مولى الأب، فالمعاملة باطلة عاطلة، لأنه اشترى بمال المولى مال المولى، فلا معنى النقل والانتقال، فالمعاملة باطلة. وإن كان الصدق هو ما يقوله ورثة الميت، يقول أبانا المورث أعطى هذا العبد 1000 ووكله في الشراء فمات، وهذا تصرف بال1000 الذي أعطاه أبانا، وبطلت الوكالة قبل التصرف بالموت، فانتقلت 1000 لنا، فالتصرف تصرف فضولي، ونحن الآن نجيز لأننا نطالب بمن؟ بالعبد المعتق. وما أحد أمضى العتق، ما أحد يمضي العتق يصير حر، ما يعني كلهم أمضوا البيع. إذن هنا المعاملة تدور بين الصحة الفعلية، ركز معي، والبطلان، والصحة الفضولية، الصحة الملحق بالإجازة. ماذا حكم الإمام عليه السلام اتجاه هذه الدعوة والقضاء؟ قضاء مشكلة، القضاء بحث القضاء مشكل. يقول الإمام لأجل هذه القضاوات حبست السماء قطرها والأرض نبتها وغيرها. خش يلا جدتك هاي القضية الآن، كل واحد يتنازم أطراف، شو تسوي؟ الإمام صدر أحكام 3 قضائية. الحكم الأول أن هذا العبد الذي اعتق وذهب إلى الحج نيابة عن صاحب المال، يقول الحج صحيح خلاص، فلو كان صاحب المال عليه حجة الإسلام أو حجة نذرية أو كذا، قلنا يجب قضاؤها، تحقق الحج والحج صحيح، إذن الحج صحيح، هذا الحكم الأول صدره. الحكم الثاني أن هذا العبد يبقى، الأب اللي هو الأب، الأب، الأب اللي اشتراه، يبقى على ملك مالكه الأول وهو مولاه الأول. والحكم الثالث أنه متى ما أقام ورثة الميت أو الطرف الآخر وهو مولى الأب، مولى الابن البينة، فيحكم أن العبد لهم. إذا أقام البينة مولى من؟ مولى الولد، فالمعاملة صحيحة والعبد لهم. وإذا أقام البينة مولى بل أو ورثة الميت، فالعبد يكون ملكا لهم. فما هو الوجه في هذا الحكم الصادر من الإمام؟ ولنترك الآن الحكم الأول سنتعرض إليه بعدين في التعليقات الحج، ونتكلم الآن عن الحكم الذي يترتبط ببحثنا. لا هو الوجه في أن هذا العبد يبقى ملكا لمالكه الأول وهو الأب المعتق، يبقى ملكا لمالكه الأول، وأن الطرفين الآخرين يطالبون بالبيع بالبينة، فيأتي إلى النقطة الثانية. اتضحت القصة واتحدت العركة وما يترتب على كل واحد من الدعاوى والأحكام التي صدرت من الإمام؟ نأتي إلى المطلب الثاني. نعم شيخنا، الحكم الثالث متى ما أقام البينة أحد الطرفين الآخرين وهما ورثة الميت أو مولى الولد، مولى العبد المأذون، فإنه يكون العبد لهم. واضح شيخنا؟ العبد لهم يعني ينتقل إلى ورثة الميت أو ينتقل إلى مولى العبد المأذون. المطلب الثاني، ما هو وجه الحكم الذي ذكره الإمام؟ نريد نفتهم، وإن كان هو بعد لا يقول باش الوجه لا يسأل، ما نسح نسلم، بس احنا نبين ما هو وجه الحكم. إذا رجعنا إلى باب القضاء، البينة على من ادعى وعلى من أنكر اليمين. وهنا يوجد عندنا أصل واستصحاب، وهو استصحاب بقاء العبد على مالكه الأول وعدم انتقاله إلى مالك جديد. والأصل هذا يكون مع من؟ مع مولى نفس العبد المعتق الأب، فيقول أن هذا المال مالي، فالمعاملة غير صحيحة، ما حصل نقل وانتقال، ما زال العبد وهو الأب المعتق ملك لي. والطرفان الآخران سواء ورثة الميت أو موالي العبد المأذون يدعون النقل والانتقال، فالأصل مع من؟ فالأصل مع مولى الأب المعتق، فما صار؟ قلنا يبقى على ملك مالكه الأول. ويتبين حينئذ أن البين على أحد الطرفين، متى ما أقام البين حكم له، لأنه متى ما أقام المدعي البينة فالقول قوله. المطلب الثالث، أين محل الاستدلال في الرواية؟ ضيعتهن. وين محل الاستدلال في الرواية؟ نقول محل الاستدلال في الرواية هو أن حكم الإمام يقول الثالث، متى ما أقام البينة على أن القول هو لورثة الميت، ورثة الميت، فيكون العبد لهم، مع أن المعاملة على هذا التقدير فضولية، فإنما يدعي ورثة الميت أن الألف التي اشترى بها العبد المأذون هي مال لأبينا، وقد بطلت الوكالة بالموت، فالعقد عقد فضولي، فلو كان العقد الفضولي باطل من رأس، فلا معنى أنهم إن أقاموا البينة يكونوا العبد لهم. إذن كون العبد لهم إذا أقاموا البينة مع أن البيع فضولي، يتوقف على أن البيع الفضولي قابل للتصحيح بالإجازة اللاحقة، ونفس مطالبتهم بالأب المعتاق بالأب أنه هذا إجازة منهم، وإلا لو كانت الإجازة لا تنفع لا يصح أن يقول الإمام عليه السلام بحسب الظاهر هو أن يكون العبد لورثة الميت إن أقاموا البينة أن الألف هي كان لمورثهم ومات. واضح شيخنا؟ هذا هو محل الاستدلال. فإذا هذه الرواية بهذا البيان يصح أن يستدل بها على المطلب. نعم ذكر المصنف قال وربما يؤيد المطلب ولم يجعله دليلا عليها لاحتمال الخصوصية في المورد، فلعله هناك خصوصية في مورد الرواية، خصوصا أنها مسألة قضائية، فلعلها حكم خاص ولا نستطيع التعدي عن غير مورد المنازعة ومورد المخاصمة ومورد الدعاوى، فلعل البيع الفضولي صحيح في مورد المنازعة والمخاصمة غير سائر الموارد. وإذا أردنا أن نزيل الخصوصية حينئذ عن المورد، بل قد نحتاج إلى مؤنة زائدة، فمن عنده المؤنة الزائدة يتحدى من غير باب الخصومة والدعاوى إلى سائر الموارد في البيع الفضولي، وإلا فلا. وهناك وجه آخر أنها يؤيد المطلب سنشير إليه في التعليقات. هذا هو تمام الكلام الذي يراد أن نوضح به كلام الشيخ الأعظم. عندنا تعليق خلنا نخليه بعدين. قال وربما يؤيد المطلب أيضا خصوصا أن موردها شراء العبد، هاي هم احتمال خصوصية، فلعل جواز صحة بيع الفضولي في موارد العبيد، إذا شخص اشترى عبد فضولا فيصح بإجازة المولى، أما لو لم يكن هذا لو لم تكن العين عبد هل نقدر نعمم هم مخاصمة وهم عبد، فنحتمل الخصوصية شراء العبد الفضولي. برواية ابن أشيم أو أشيم، نعم سيأتي بعدين، الوارد في العبد المأذون الذي دفع إليه مال ليشتري به نسمة ويعتقها ويحجه عن أبيه. الرواية ظاهرها أن نفس المعتق يحج بنفسه. شوف الرواية هنا ما نقلها كاملة، تحت ناقلينها، نقرأ الرواية كامل. عن عبد لقوم، هم هذه الرواية نقلها ناقصة، طلعها من عندي أحسن، أنا ناقلها عندي الذك، هاي هم هني نقلهم في نقص للرواية، خصوصيات ما نقلها في الرواية، يحتاج ملاحظة خصوصيات الرواية.
وحج عني بالباقي.
نعم قال نعم. عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل 1000 درهم فقال اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي. يعني أنت تحج، مو هذا العبد هو الذي يحج، ظاهر هذا، وحج عني بالباقي. ثم مات صاحب 1000 فانطلق العبد، انطلق العبد بعد موت صاحب 1000 وإذا مات الموكل بطلت الوكالة. خب ثم مات صاحب 1000 فانطلق العبد فاشترى أباه، قال قبل ما يجون الورثة ويأخذون 1000 يلا من الحين انطلق، فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت. هنا في الرواية في الذيل بالعين، يعني الذي حجم العبد المعتق. المهم فحج عنه، فبلغ ذلك موالي الأب وموالي العبد وورثة الميت. كم طرف؟ وهذا عبد مأذون من الثلاثة، سمسار يشتغل، يمكن هذا كل واحد يقول مأذون من قبلنا، والألف ألفنا، ما ينكرون أن الموكل الميت أعطى 1000 بس يقول 1000 اللي اشترى بها هي ألفنا. ياي هم ما ينكرون أن ذاك الشخص قبل أن يموت أعطى 1000 بس يدعون أن 1000 التي اشتراها هي 1000 ألفنا. هذا مأذون من قبلنا وهذا مأذون من قبلنا وهذا مأذون من قبلنا، كلهم يقول هذا مأذون، ضاعت الحسبة فاختصموا. نعم يعني لا مأذون من مورثنا، فمات فصارت فضولية، فاختصموا جميعا في 1000 فقال موالي العبد بل المعتاق إنما اشتريت أباك من مالنا، فالمعاملة موالي العبد المعتق بل باطلة، فالبيع باطل. وقال الورث إنما اشتريت الأب بمالنا، فالمعاملة فضولية. وقال موالي العبد بل إنما اشتريت أباك بمالنا، فالمعاملة صحيحة فعلا لأنه مأذون من قبلنا وهذه 1000 ألفنا، فالمعاملة صحيحة فعلا. فقال أبو جعفر: أما الحاجة فقد مضت بما فيها ولا ترد، وأما المعتق فهو رد للرق، يعني يرجع إلى الرق. يا رق الأول، وأي الفريقين أقاموا البينة بعد؟ أي فريقين قصد ورثة الميت وموالي من؟ وموالي العبد اللي هو والي العبد المأذون. أي الفريقين أقاموا البينة بعد ذلك أنه اشتراه بماله كان رقا له. واضح إن شاء الله. هذه هي الرواية بناء على أنه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملك المبيع بعد مطالبته المتضمن لإجازة البيع لم يكن مجرد دعوى الشراء بالمال ولا إقامة البينة عليها كافية في تملك المبيع. وهذا انطبق في حق من؟ ورثة الميت. وأما على تقدير أن الذي يقيم البينة هم موالي العبد المأذون فهذا خارج عن بحث الفضولي. واضح إن شاء الله. وهنا عدة تعليقات على المطلب. التعليق الأول: إن الرواية مبتلات بمشكلة سندية، حيث إنه الراوي المباشر للرواية ومن قبله فيهما كلام. فهنا عندنا صالح بن رزين وعندنا ابن أشيم أو أشيم. أما صالح بن رزين فلا توثيق خاص له، وحاولوا إثبات وثاقته بطرق ثلاثة. أولها تفسير القمي، ورود في تفسير القمي. ليك اشرب ماي حين اشرب لمالك. وثانيهما المعاريف، حيث انه محل ابتلاء وله روايات عديده والاصحاب لم ينصوا عليه بتضعيف، فبناء على نظريه المعاريف يكون ثقه. والثالث رواية ابن أبي عمير عنه، فإن ابن أبي عمير روى عن ثبت رواية ابن أبي عمير عن، وهو لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة.
ورد في كم الزيارات؟
نعم ورد في كم الزيارات؟ نعم كم الزيارات، لأنه ضعيف يعني مبنى ضعيف تفسير القمي خب أقرب، وذكر وورد أيضا في كامل الزيارات موجود. خب هذا ما يتعلق بالراوي المباشر، بالراوي غير المباشر. أما الراوي المباشر فلا يوجد هناك طريق لتوثيقه، لا من الطرق الخاصة ولا من الطرق العامة، فالرواية من هذه الجهة ضعيفة السند، ولم يثبت عمل الأصحاب حتى يدعى الانجبار وكذا، ما ثابت فيها الرواية. هذا التعليق الأولى. التعليق الثاني: ما ذكره سيدنا الخوئي رحمة الله عليه في جزء 36 صفحة 396، بحث الرواية بشكل جيد. قال أن الرواية إنما أدرجناها في محل البحث بناء على أن ورثة الميت يدعون أن العبد المأذون في الشراء الألف التي اشترى بها أباه هي ألف المورث الذي بطلت الوكالة بالموت، وبهذه النكتة أدرجناها في الفضولية، مع أن هذا غير ظاهر في الرواية، إذ يمكن أن يكون ورثة الميت يتنازعون ويكونون طرف، لأنه مأذون أيضا من قبلهم في التصرف، فهذا المال مالهم، مو أنه مال من؟ مال الميت، بل هو مالهم وهم أذنوا له في التجارة، فيقولون أنت اشتريت أباك بمالنا. وبناء على هذا الاحتمال، فما يدعيه ورثة الميت لا يدعون البيع الفضولي وأن المطالب إجازة، يدعون أن البيع صحيح فعلا، وأن المال الذي اشتريت به أباك هو مالنا الذي أعطيناك إياه. وأما الألف الذي أعطاك إياها من؟ مورثنا، ليست هي الألف التي اشتريت بها العبد وبطلت الوكالة، فارجع لنا الألف، لأن أصل الورثة الألف رجعها والعبد يصير شنو؟ لنا. والرواية لا يوجد فيها ما يدل على أن ما يدعي ورثة الميت أن العبد المأذون اشترى المال بمال من؟ بمال المورث، ما ادعوا ذلك. قالوا إنما اشتريت بمالنا، قالوا بمالنا، هذا المال مالنا، فهو إن لم يكن ظاهر فيما يقوله سيدنا فلا أقل ولازم أعام، فيبطل الاستدلال إذا وجد الاحتمال. فإنه على هذا يدور الأمر، أن هذه المعاملة إما صحيحة فعلا أو باطلة. إن كان العبد اشترى بها بالألف التي هي من ورثة الميت أو من موال العبد المأذون فهي صحيحة فعلا، وإن كان من موال الأب المعتق فهي باطلة فعلا، فيدور الأمر بين الصحة الفعلية والبطلان، لا أنه يدور بين الفضولية والصحة والبطلان. وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، خصوصا أنها قضية نزاع وفيها ملابسات وليست قضايا حقيقية، فلا نعلم ما هي الملابسة، لعلهم يقول هذا مالنا مو أنه مال الميت وهو ورثنا، وبناء على هذا لا يصح الاستدلال بالرواية. ولعل هذا أحد الوجوه في التأييد، قال مؤيدة، ما ندري شنو مؤيدة ليش. نعم، تأييد على احتمال، يعني مؤيدة، يعني حيث أن الرواية مرددة على احتمال إن تكون تامة، وحيث أن هذا الاحتمال لا دليل عليه فلا نقدر نقول مستدل بها على المطلب، يؤيد المطلب. هذا تعليقك ثاني. التعليق الثالث، هذا الحكم الذي ذكره الإمام هل يتناسب مع باب القضاء أو لا يتناسب مع باب القضاء؟ قد يقال بحسب ما نفهم، الإمام خب بعد هو ما يصدر، احنا كلامنا ما نفهم، بحسب ما نفهم بحسب قواعد باب القضاء، قد يقال أن هذا الحكم لا يتناسب مع قواعد باب القضاء الذي بينها الأئمة عليهم السلام، وهذا يوجب محذور في الرواية، يعني مضمونها لم يعمل به الأصحاب فيكون ساقط عن الحجية، أعراض مشهور عن الرواية. ليش؟ شنو المشكلة؟ أنتم قلتم أن المنكر من؟ المنكر موالي العبد المعتق، الأب، موالي الأب المعتق، لأن معه الاستصحاب. قالوا الاستصحاب ها هنا محكوم بقاعدتين في باب القضاء. أولا، وهي أصالة الصحة في العقود، إذا حصل عقد في الخارج وشككنا أن العقد صحيح أو العقد فاسد، قالوا تجري أصالة الصحة، وإلا قالوا ما ثبت حجر على مدر. أنت عندما تذهب إلى السوق وتريد أن تشتري شيئا، عادة هذه العين تقلبت في عقود متعددة، لا أنه هذا البائع أول ما ولدوه وهو يملك هذه العين، لا بسبق معاملة، عادة الشراء ثلاجة كذا، مو حيازات، مو سمك مثلا، حيازات عامة، سمك نعم حيازات عامة، وإن كان حتى في السمك هم تتقلب عليه الأيادي. إذا عادة المعاملات شيخنا في الأسواق الأعيان تتقلب عليها الأيادي، فما أدراك أن المعاملة التي صدرت صحيحة قبل هذه المعاملة؟ وش قال؟ أصالة الصحة تجري، أصل عقلائي أصل شرعي، تجري أصالة الصحة في باب العبادات. وفي باب لو رأيت تحت الجنازة شخص يصلي، لا تعلم الآن صلاته صحيحة على الجنازة أو لا، والصلاة على الميت واجب كفائي، فما أدرك أن الصلاة على الميت صحيحة، بس انت في المقابر كل يوم واحد جميل صل عليه، لأنه إن واجب كفائي، ولا والواجب الكفائي ما لم يقم به أحد لا يسقط عنك الوجوب، تعاقب. يقول أنا أخاف صلواتك لا باطلة، أقعد بس في المقابر، أي واحد ميت يجي أصلي عليه، لأن ما أدراني أن صلاته صحيحة اللي يصلي، وغسله أشترك أنه صحيح، وتكفينه صحيح، وطلاق فلان صحيح، وعقد النكاح في فلان صحيح، لا لازم اختلال النظام والهرج والمرج وذهاب الأنفس، وحتكل أعراض، اشترك أن الطلاق صح، اشترك أن النكاح صح، اشترك اشترك اشترك، ما عندك أصالة الصحة. إذا عندنا أصالة الصحة، فإذا هنا نقول هذا العبد، ورثنا هذا العبد المأذون، مأذون من ماذا؟ مأذون من ماذا؟ هذا العبد المأذون عندما أنشأ المعاملة ما ندري المعاملة فاسدة أو المعاملة صحيحة، وما يدعيه ورثة الأب المعتق أن المعاملة فاسدة، يقول باع بمالنا مال، اشترى بمالنا مالنا، اشترى بملكنا ملكنا، فالمعاملة باطلة. وما يدعيه الأطراف الأخرى أن المعاملة، فالأصل معهم لا أن الأصل، بالعكس، فالأصل معهم لا أن الأصل مع مولى الأب، فكيف يقال البين على أحد الطرفين وهذا ما عليه بينه والكلام كلامه؟ واضح شيخنا؟ هذه مشكلة أولى. مشكلة دفوم يعني الثانية لمن درس الفارسية، هو أن يقال من ملك شيئا ملك الإقرار به، والذي الآن يتصرف ويبيع، من هو اللي اشترى؟ العبد. روح للعبد. من ملك شيئا ملك الإقرار به، فالعبد أعرف بماذا فعل، وأن الألف التي اشترى بها شراء اشترى بها هي ملك لمن؟ فلماذا لا يوجه الكلام إلى العبد فإقراره يكون نافذا؟ فإن من ملك شيئا ملك الإقرار به، فلا معنى أن يتنازع الثلاثة في شيء لا يطلعون عليه عادة، وهذا من شؤون من؟ هذا من شؤون المتصرف المنشئ البائع، فالمفروض أن نفتح نسأل من؟ لا، ما حد سأل العبد، العبد المأذون خلوه في زاوية، ولا حد سأله، بقى كلهم يضربوه، كلهم يقتلوه. الإمام ما قال جيبه، خاف عليه، يمكن يقال جابه قتلوني، كل واحد كل واحد كل واحد يدعي أن الذي فعله هو له، ما معتق، هم معتق، يعني أخذ الألف، ألف مو سهلة، وهم اشترى بها أباه، وهم أعتق، وهم حجة. قال أنت حج عني، أنت حج عني، لا ود أبوه خلى أبوه يحج عني، قال أبوه يروح الحج بعد. كمال الإحسان للأب، وكمال كمال بل كمال كذا خلاف صاحب المال. انزين ما جابوا له، انزين اخو اتصلوا لي تليفون، ما في تليفونات الاول، كلموه شوف انت توش تقصد هاي المال لمن، ما قالوا اليه. مباشرة الامام عليه السلام قال يرد رقا الى الاول. فقد يقال بان هذا يتنافى مع باب القضاء. فهل من جواب على ذلك يا شيخ علي يوسف او لا؟ المطلب الرابع. حاول جمع من الاعلام المدققين المتعرضين للروايه ومنهم سيد الفقهاء والاساطين ان يعالج هذه المشكله في باب القضاء، ويقول ان الروايه لا تتنافى مع باب القضاء، لا مع أصالة الصحة، ولا على مع قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به. وقد تعرض إلى ذلك في الصفحة المشار إليها الشيخ الوحيد، تعرض بس ما جاب مطالب كثيرة. صفحة 80 اللي يحب يراجع، صفحة 81 للجزء الثالث في العقد النضيج. أما القاعدة الأولى فهي أصالة الصحة، فيها بحث طويل عريض، جزء 36 من الموسوعة. سيد خوي العقد النضيج صفحة 81، سيد خوي 396. سيد الفقهاء والأساطين دول على سيد الخوي وش يقول إذا تنازعا وما رفض استظهارا؟ قال وش يقول سيد الخوي؟ استنى وش يقول سيد الخوي؟ قلنا سيد الخوي وش يقول؟ هذا هو الصح، هذا 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 صيت نزاع نزاع فض صدها. قال افتح كتاب السيد خوي وش يقول. فتحنا، قلت السيد خوي يقول كذي، قال ها هذا هو الصح، احنا قلنا احنا غلط، الا قال السيد خوي هو الصح، قال هذا هذا السيد خوي هو يعرف، هو يعرف، هذا عقله كبير داخل في الفقه والاصول، كل يوم يشتغل في الفقه والاصول. طلع اللي يقول لا، اللي يقول لا، اللي قال اسوي لا انا اللي قلته شيء ثالث، قال هذا هو الصح، لا انا كلامي صح ولا حوش نتنازع يا بعض، خلينا نروح لسيد الخوي خلاص. المهم يا شيخنا يقول سيد الخوي غلط حن صح، يعني معقوله معقوله يا جماعه الخير سيد الخوي اللي قاعد في الحوزه 40 سنه في منبر التدريس وتحت الكبار والمحققين هو غلط احنا صح؟ معقوله؟ هذا مو معقوله يعني. المهم السيد الخوي يقول لا، لا تتنافى هذه الرواية مع روايات باب القضاء. أما أصالة الصحة فلأحدى نكتتين. النكتة الأولى ما ذكره المحقق النائيني في الجزء الأول في منية الطالب، في الجزء الثاني في منية الطالب صفحة 24، وبحثناها مفصلا في بحث أصالة الصحة، بحث طويل في أصالة الصحة، نزاعات كبيرة في أصالة الصحة. ذكر الميرزا النائيني أن أصالة الصحة لا تجري في موارد الشك في أحد ركني المعاملة. إذا كان الشك راجع إلى أحد ركني المعاملة لا تجري فيه أصالة الصحة، والشك ها هنا والنزاع في الألف، والألف أحد ركني المعاوضة، لأن ركن المعاوضة العوض والمعوض. إذا صار نزاع فيما يرجع إلى العوض أو المعوض وملابساته لا تجري أصالة الصحة، إنما تجري أصالة الصحة في الشك في المتعاقدين أو الشك في شروط العقد، لا الشك في العوض والمعوض، لنكات ذكرها النائيني في بحث أصالة الصحة. وهنا الشك وين راجع؟ في العوض، فلا تجري أصالة الصحة. هذا تعليل. تعليل نكتة أخرى سيد الخوي يقول كلام النائيني أستاذ مو صحيح، لا فرق في جريان أصالة الصحة أن ترجع إلى الشك في العوضين أو المتعاقدين أو شروط العقد، وإنما النكتة أن أصالة الصحة موردها الشك في الصحة بعد المفروغية عن أصل حصول عقد. إذا عقد موجود وشككت في صحة العقد فيدور الأمر بين شرط دخيل في الصحة فتجري أصالة الصحة، ومحل النزاع الشك في أصل وجود بيع أو عدم وجود بيع، فإنه على أحد الدعوين اشترى ملكنا بملكنا، أصلا ماكو بيع، ماكو أصلا بيع، فعلى أحد التقديرين أصلا لا يوجد عقد ناقل، لا معنى للنقل والانتقال عرفا أن يشتري ملكه بملكه، فأصلا على تقدير ماكو بيع، وعلى تقدير أكو بيع، فالأمر يدور بين وجود بيع وعدم وجود بيع، فلا تجري أصالة الصحة، لأن أصالة الصحة إنما تجري مع المفروغية عن أصل وجود بيع، ويشك في شرائط الصحة فيه، هل أنه بالغ لو مبالغ، هل أنه في جهالة في العوضين أو ماكو جهالة، أما هنا لا معنى أن يبيع ملكنا، ماكو حقيقة البيع ما موجودة، حقيقة البيع تملك عينا بعوض، تملك ما في تملك، تملك فرع الاثنينية، فهنا لا تجري أصالة الصحة. في تعليل ثالث ما ذكره هو، ذكرنا نحن أن أصالة الصحة هل تجري في موارد الشك في المقتضي، هنا الشك في المقتضي، هل أنه له الولاية على التصرف أو ليس له الولاية على التصرف، والولاية على التصرف بمثابة المقتضي لصحة البيع، فالشك ها هنا شك في وين؟ في المقتضي، وليس الشك في المانع. وذهب جمع من الأعلام ومنهم سيدنا السيستاني حفظه الله أن أصالة الصحة لا تجري عند الشك في المقتضي، وهنا شك في المقتضي. نعم، نشك هل له ولاية على التصرف أو ليس له ولاية على التصرف، إذا لم تكن له ولاية على التصرف فمقتضي الصحة غير موجود، فالولاية تدخل في رتبة المقتضين. هذا كله بلحاظ أصالة الصحة، أما بلحاظ من ملك شيئا ملك الإقرار به يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.